إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آية عظيمة جامعة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها الله عز وجل حقيقة البر الذي هو من دعائم الدين وشعائره وإذا تأملنا في هذه الآية في شهرنا هذا خاصة الذي هو شهر البر فإننا نستفيد منها استفادة عظيمة وننتفع انتفاعا عظيما فإن رمضان شهر البر وإذا عرف المسلم حقيقة البر في شهر البر كان حريا به أن يعمل ويجتهد ويتنافس في مرضاة الله تبارك وتعالى حتى يقوم بالأمر على وجهه وفي وقته ما حقيقة البر إخوة الإسلام؟ البر اسم جامع لكل أنواع الخير كل أنواع الخير والمعروف والإحسان فإنها تدخل في مسمى البر، وعليه فديننا دين البر، وشريعتنا شريعة البر. كل خير ومعروف وإحسان فقد أمر به الله تبارك وتعالى وشرعه لعباده وجعله في حكمه وقضائه، فلا تجد الشريعة إلا كذلك، ولا تجد حكم الله عز وجل إلا كذلك. لا تجد في شريعتنا شرا ولا ظلما ولا عدوانا ولا فسادا، وإنما تجدها حافلة بالبر في جميع أحكامها وقواعدها. وفي هذه الآية الكريمة يعلمنا الله عز وجل درسا عظيما، وهو ارتباط البر بالإيمان، والبر إيمان والإيمان بر. وفي الحديث المروي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجابه بهذه الآية، مع أن الآية بنصها في البر، ولكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الارتباط بين مسميات الدين وحقائقه، البر والإيمان والتقوى والإسلام والإخلاص وغير ذلك من مسميات عظيمة كلها مترابطة متلازمة. فإذا أردت أن تعرف حقيقة الإيمان فتأمل في هذه الآية، وإذا أردت أن تعرف حقيقة البر فتأمل في هذه الآية. أول ما نجده في هذه الآية أن البر لا يكون إلا بانقياد القلب لأمر الله عز وجل، حيثما أمر ربنا تبارك وتعالى توجهنا، ومهما أمرنا به فعلنا، إذا أمرنا بشيء فعلناه، وإذا نهانا عن شيء تجنبناه، كل ذلك لأن الله هو الذي أمر، ليس لمجرد حركة بالبدن، ليس لمجرد فعل يؤدى بالأيدي أو الأرجل، وإنما القضية قضية انقياد بالقلب، لأن الله أمر فنحن نفعل. هذا هو ما تجده في صدر الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا إشارة إلى قضية تحويل القبلة. عندما كان المسلمون أولا يصلون إلى بيت المقدس فأمرهم الله عز وجل بالتحول إلى البيت الحرام، هل القضية قضية تحويل للوجه مجرد أننا نصلي في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه؟ هل القضية قضية حركة بالبدن وتحول والتفات بالوجه؟ لا، إنما القضية أجل وأكبر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وكذا وكذا. فالقضية قضية إيمان، لأن الله عز وجل أمرنا بالتوجه إلى هذا المكان توجهنا، فلما أمرنا بالتوجه أولا إلى بيت المقدس فعلنا، ولما أمرنا ثانيا بالتوجه إلى البيت الحرام فعلنا. لا نقول لما ولا كيف، ولا نقول لماذا كان الأمر في أوله هكذا، ولماذا تغير بعد ذلك، ولماذا ولماذا. لا نضرب الأمثال، ولا نقول لما ولا كيف، وإنما الله عز وجل يبتلينا لينظر هل نستجيب وننقاد ونؤمن، أم نجادل ونماحك ونضرب الأمثال. وقد نص الله تبارك وتعالى على هذا الأمر صراحة في الآية التي قبل ذلك في الكلام على نفس التحويل، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فعليك أيها المسلم أن تتعلم قوة الإيمان والانقياد الحقيقي لله تبارك وتعالى. إن ضعيف الإيمان يسقط في الامتحان وينتكس وينقلب على عقبيه. إذا رأى الفتنة لم يثبت ولم يكن عنده من اليقين والإيمان ما يمكنه من تجاوز الفتنة. ضعيف الإيمان يجادل ويضرب الأمثال ويشك ويرتاب ويتهم ربه عز وجل وشريعته. وأما قوي الإيمان فيقول سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا، والذي أمر هو ربنا خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا، فكيف لا نستجيب؟ وإذا خفيت علينا الحكمة فإن الله تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه، لا يشرع عبثا ولا هملا ولا سدى، وإنما يشرع لحكمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فهكذا فليكن المسلم، عليه أن يكون قوي الإيمان يستجيب لأمر ربه عز وجل. حيثما أمره ربه عز وجل فعل، وحيثما شرع له نبيه صلى الله عليه وسلم فعل وتوجه وانقاد. ما أحسن قول الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت، إن يمينا فيمين وإن شمالا فشمال، لا نقول لما ولا كيف، نفعل ما أمر به الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. القضية قضية إيمان واستجابة وانقياد. تأمل في هذا الدرس وأنت في شهر الصبر، في شهر الصيام. لماذا تصوم؟ لأن الله أمرك أن تصوم. لماذا تتحمل المشقة؟ ابتغاء وجه الله عز وجل. لماذا تقوم الليل؟ لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تذكر الله؟ لماذا تفعل كذا وكذا من ألوان الإحسان؟ لأن الله هو الذي أمر وهو الذي شرع، وأنت تتقرب إليه أداء لحقه عليك، وحقه أعظم من كل ما تفعله. إنه الإيمان، إنه البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نظير ذلك أن نقول في الصيام: ليس البر أن نجوع ولا نعطش ولا نترك اللذة، ليست القضية هنا، وإنما القضية في السر، في الحكمة التي لأجلها شرع هذا كله، لعلكم تتقون. الصبر، التقوى، المجاهدة، هذا هو البر، هذا هو الإيمان. فانظر رحمك الله في هذا، وانظر بعد ذلك كيف عرف الله عز وجل البر وبينه لعباده. فأول البر أصل الإيمان الاعتقاد، ولكن البر من آمن بالله أصل الإيمان ورأسه، وكل أركان الإيمان له تبع. فالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كل أركان الإيمان، كل أمور الإيمان مبنية على الإيمان بالله. لأنه من الذي شرع هذا كله؟ ومن الذي أمر بهذا كله؟ إنه الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله أولا، نؤمن بالله ربا وإلها، نؤمن بالله ربا خالقا لهذا الكون لا خالق سواه، نؤمن به إلها لا يستحق العبادة سواه، نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا نحرف ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل، هذا هو الإيمان بالله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن أن هناك يوما يبعث الله فيه الناس من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها. والملائكة، أن تؤمن أن لله خلقا وهم الملائكة، خلقهم لحكمة عظيمة باهرة، وأنهم موجودون ليس لهم حظ من الربوبية ولا الألوهية، وأن الله تبارك وتعالى وكلهم بأعمال يقومون بها بإقدار الله لهم، لا يستقلون بالتدبير من دون الله عز وجل. والكتاب اسم جنس يعم جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل. نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبر والزبور والصحف وجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، والنبيين أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، بكل من أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس. فإن الله عز وجل اصطفى من الناس خيرهم وأفضلهم وأجلهم، فأرسلهم إلى الناس ليعلموهم ويخبروهم بأوامر الله عز وجل. أصول الإيمان، أركان الإيمان، هذا أساس البر، وكل ما يجيء بعد ذلك تبع. كل ما يجيء من الأعمال والعبادات والقربات تبع لأصل الإيمان الذي هو الإيمان بالله عز وجل. فلا قيمة للأعمال إذن بدون أصل الإيمان، لا قيمة للأعمال بدون التوحيد، لا قيمة للأعمال بدون الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذه الأعمال التي ستأتي لا بد أن توجه لله وحده، ولا بد أن يتقرب بها لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى التوحيد والإخلاص. فهذه حقيقة البر أيها المسلم، أصلها وأولها ورأسها الاعتقاد، أركان الإيمان التوحيد، وما يجيء بعد ذلك مبني عليه ومتمم له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل البر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، ماذا ذكر الله عز وجل بعد ذلك في حقيقة البر؟ يقول الله تعالى: وآت المال على حبه. وآت المال أي أعطاه وأخرجه وتصدق به، على حبه أي وهو يحب المال، وهذا خير الصدقة وأفضلها وأعظمها عند الله عز وجل. لماذا؟ لأننا نتكلم على البر، نتكلم على حقيقة الإيمان، فلا بد أن تكون الصدقة دالة على هذا المعنى. ولا تدل الصدقة على حقيقة الإيمان إلا إذا كانت مع حب المال وإيثاره. وهذا المعنى ذكر تنصيصا في آية أخرى في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أن تتخير ما تحب من المال، ما هو نفيس عندك، ما هو غال عليك، فتخرج منه عن طيب نفس وعن رضا وعن ابتغاء لوجه الله تبارك وتعالى وثوابه، هذا خير الصدقة. وآت المال على حبه أي تصدق بالمال وهو يحب المال. يؤتيه من؟ يعطيه لمن؟ وآت المال على حبه ذوي القربى. تأمل كيف بدأ الله عز وجل بهم، لأن الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة. والكلام هنا على حقيقة الإيمان على الدرجة الفاضلة العليا، فبدأ الله عز وجل بذلك. فإن كان من الفقراء والمساكين والمحتاجين من هو قريب لك فهو أولى بالصدقة من الغريب. الصدقة عليه صدقة وصلة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. اليتامى هم الصغار الذين هم دون البلوغ، الذين توفي عنهم آباؤهم ولا كسب لهم، هؤلاء هم اليتامى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. المساكين هم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم. وماذا أيضا؟ وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الغريب الذي انقطعت نفقته، فيعطى ما يتبلغ به في سفره، ما تحصل له به الكفاية في سفره وحتى يعود إلى بلده، بل يعطى إذا كان سفره سفر طاعة، يعطى لأجل الطاعة التي يسافر لأجلها. وماذا أيضا؟ والسائلين. عموما السائلين الذين يحتاجون، يسألون عن حاجة، هذا هو المراد لا عموم السائلين. فإن من الناس من يسأل تكثرا وطمعا، وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يتكثر من النار الذين يسألون عن حاجة وكفاية ويستكثرون من السؤال والأموال، هؤلاء وزرهم عظيم عند الله عز وجل. إنما الكلام هنا على السائلين عن حاجة حقا، الذين يسألون عن حاجة. وماذا أيضا؟ وفي الرقاب. الرقاب هم المماليك الذين يعتقون. وهناك قضية في الإسلام تسمى بقضية المكاتبة، إذا كان العبد يعتق في سبيل مال يدفعه أو يدفع لسيده، فهذا أيضا من مصارف الزكاة والصدقة. فهذه أصناف ذكرها الله تبارك وتعالى في هذا السياق، هم الذين يؤتون المال على حبه، فتعطي المال وأنت تحبه لهذه الأصناف، لكل محتاج، لكل من يحتاج إلى هذا المال. وماذا أيضا في حقيقة البر؟ يقول ربنا عز وجل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لا بد من ذلك، لا بد أن يذكر هذا في حقيقة البر، الصلاة والزكاة دعامة الإسلام وأعظم الأعمال بعد الشهادتين. الصلاة أعظم الأعمال البدنية، الزكاة أعظم الأعمال المالية. الصلاة حق البدن، الزكاة حق المال، فلا بد من ذكرهما إذا وقع الحديث عن البر والإيمان. فلا بد من إقامة الصلاة ولا بد من إيتاء الزكاة. وماذا أيضا؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الخلق العظيم، الخلق الرفيع، الوفاء بالعهد. وهذه إشارة إلى جميع الأخلاق عموما، لا بد أن يتحلى المسلم بالأخلاق الفاضلة الحميدة إذا تكلمنا على البر والإيمان. فليس المؤمن غادرا ولا خائنا ولا خوانا للأمانة ولا مخلفا للعهود والوعود، فإنما هذه صفة المنافقين لا صفة المؤمنين. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وماذا أيضا؟ يختم الله عز وجل بالخلق العالي الرفيع الذي يجمع ما سبق كله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر الذي هو وقود الإيمان، الصبر الذي هو الإيمان كله، الصبر الذي يدفعك إلى فعل كل أمور الإيمان. لا تستطيع أن تقوم بعمل إلا بصبر، لا تستطيع أن تفعل طاعة إلا بصبر، لا تستطيع أن تترك معصية إلا بصبر، لا تستطيع أن تتحمل مصيبة إلا بصبر. فالصبر وقودك، وهو الذي يعينك على أداء ما سبق كله. والله سبحانه وتعالى ذكر الصبر هنا في ثلاثة أحوال: جامعة، مانعة. الصابرين في البأساء وهو الفقر، والضراء وهو المصيبة، وحين البأس عند الجهاد والوقوف أمام أعداء الله عز وجل. فمن صبر في هذه المواضع فقد أتى بحقيقة الصبر، وأتى به على الوجه الكامل الذي يحقق له الدرجة العالية في هذا الصبر. ومن أتى به فلا بد أن يكون قد بلغ حقيقة الإيمان وحقيقة البر. الصبر في البأساء، الفقر، أمر عظيم، أمر شديد، من صبر عليه فهذا من حقيقة الإيمان. والضراء، المصائب والبلايا، إذا صبر العبد وتحمل ولم يتسخط ولم يعترض على ربه عز وجل فهذا من حقيقة الإيمان. والصبر عند البأس، عند لقاء الأعداء، والإنسان يعرض نفسه للهلكة، يراق دمه في سبيل الله تبارك وتعالى، من هذا من أعظم الصبر، وهذا بذل لأغلى ما يملكه الإنسان وهو روحه. فمن جمع ذلك فقد جمع الصبر. هذا الذي ذكرناه إخوة الإسلام، وهو الذي ذكره ربنا عز وجل في هذه الآية، هذه الخصال العظيمة والصفات الحميدة، من أتى بها ما شأنه وما صفته؟ يقول تعالى: أولئك الذين صدقوا. هذا هو الصدق، ومن فعله فهو الصادق، ولا يتصور خلاف هذا. أي صدق بعد هذا؟ أي أمارة على الصدق فوق أن يفعل الإنسان هذه الأشياء، فوق أن يأتي بحقيقة البر وحقيقة الإيمان؟ هذا هو الصدق. فإذا أردت أن تصدق إيمانك، وإذا أردت أن تكون من الصادقين، فعليك أن تفعل ما ذكر في هذه الآية. وما صفتهم أيضا؟ وأولئك هم المتقون. هذه هي التقوى على الحقيقة، هذه هي التقوى على الجادة. والتقوى فعل وترك، فعل للمأمور وترك للمحظور. فمن أتى بالصفات المذكورة في الآية فقد أتى بالتقوى على حقيقتها وجادتها. ولهذا ذكرت في الآية على هذه الصيغة العظيمة البليغة: وأولئك هم المتقون، أي كأنهم هم المتقون دون غيرهم، وهم الذين حققوا حقيقة التقوى وأصلها وكمالها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. فتأمل أخي في الله في هذه الآية، في آية البر، ونحن في شهر البر، فعليك أن تعمل بها على قدر ما تستطيع، وأن تستحضرها وتستحضر معناها في هذا الوقت العظيم الفاضل. وإن أوشكنا على نهايته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يخرجنا من شهرنا هذا فائزين. وإن انتهى هذا الشهر العظيم، ولكن عليك أن تعمل بهذه الآية فيما تبقى من الشهر، وفي كل وقت وفي كل حين، فإن البر ليس بمحصور وليس بمحدود، وإنما يفعل دائما ويتقرب به إلى الله دائما. ديننا دين البر، وشريعتنا شريعة البر، وهذا في كل وقت وفي كل حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل البر، وأن يتقبل منا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.